بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس 68 بعد 100 من دروس التعليقات على شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ مالك.
بسم الله الرحمن.
نعيد آخر الدرس وتنوع الكشف والتأثير. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعنا بعلمه. قال الشارح رحمه الله: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله. وكلمات الله نوعان، كونية ودينية. فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموماً وخصوصاً العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها. فالأولى تدبيرية كونية، والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. وقدرة الله الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء.
طيب، نقف عند وقدرة الأولى. الشيخ رحمه الله تعالى هنا لما تكلم عن مسألة الكرامات والتأثير، فما يجري من الكرامات من أي نوع؟ هل هو داخل في الكونيات أو في الشرعيات؟ الصحيح أنه داخل في الكونيات، لأنه تأثير كوني. والتأثير الشرعي هو الذي أشرنا إليه في آخر الدرس الماضي، وهو ما كان عليه السابقون الأولون من التأثير بكلمات الله القرآنية والدين والإيمان والتوحيد ونحو ذلك. الكلمات تنقسم في كتاب الله تعالى إلى قسمين: كلمات كونية، وهي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزها أو لا يجاوزهن بر ولا فاجر. فهذه كلمات كونية، لأن كلمات الكونية هي قدر الله عز وجل الشامل لما يحبه الله وما لا يحبه الله. كل ما هو داخل في الكون وكل ما وقع من خير أو شر أو طاعة أو معصية فهو داخل في كلمات الكونية، اللي هي تتبع الإرادة الكونية: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. الكلمات الدينية خاصة بما يحبه الله، خاصة بكلام الله المتعبد به كالقرآن، فهي كلمات الله حتى يسمع كلام الله، هذا كله كلام الله الشرعي الخاص. فهذا نوع وهذا نوع، كما أن الإرادة تنقسم أيضا إلى إرادة كونية وإلى إرادة دينية. فالكونية عامة في كل ما يوجد ويقع، والدينية خاصة بالقرآن وبما أمر الله به عز وجل وحكمه ونهيه وأمره ونحو ذلك. فهذان النوعان يكون كل منهما فيه التأثير، فالتأثير يكون بالجانب الأول وهو الكوني، ويكون بالجانب الثاني وهو الشرعي. هذا التقسيم إنما هو لأجل بحث هذه المسألة التي معنا، وهي مسألة الكرامات ونحوها. فعليه يتبين لنا إنه الكرامات أمر خارق للعادة أو أمر يجريه الله عز وجل، لكن قد يكون في أمر شرعي أو في أمر يحبه الله، مثل أن يخرق الخارق للمجاهدين حتى ينتصروا، أو لعبد من عباد الله المؤمنين حتى ينجو من عدوه، ويمكن أن يكون في الأمور العادية، فيدخل فيه هذا وهذا. فما نوع التأثير في كل منهما؟ تفضل يا شيخ. وقدرة التأثير.
أحسن الله. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. وقدرة الثانية التأثير في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله والتمسك بكتاب الله وسنة رسوله باطلا وظاهرا، وإما في غيره بأن يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعية.
جميل، هذا هو الخلاصة، ممتازة جدا. لكن النوع الأول، الأولى التأثير في الكونيات، وهي التي يخرق فيها العادة. وهنا قسمها إلى قسمين، إما في نفسه يعني من جرت عليه الكرامة كمشيه في الهواء أو دخوله النار أو عبوره النهر والنهر مغرق، أو في غيره بأن يؤثر في الغير، إما بموت والعياذ بالله أو إفقار أو إغناء أو إمراض أو نحو ذلك. وهنا نحب أن نفرق بالنسبة للتأثير في الكونيات بين شيئين: التأثير الذي هو كرامة، التأثير الذي هو كرامة، فهذه الكرامة هي التي نقول عنها إنها تجري على يد صالحين وتخرق لهم فيها العادة، كما جرى للأسود رضي الله عنه حين أدخل في النار فأنجاه الله منه، وكما جرى للعلاء بن الحضرمي في جهاده حين مر على النهر هو وخيله. فهذا نوع من التأثير إذا ورد وجاء على يد رجال صالحين فهو حق وهو كرامة. فيه نوع آخر يزعم أنه كرامة وليس كذلك، وهو من يستعين بالشياطين من السحرة والفجر، وهذا هو الشائع لدى كثير من المنحرفين من الطرق الصوفية. فهؤلاء عندهم أنه يطير في الهواء وفعلا تحمله الشياطين، وليس المقصود أنها كرامة، وإنما يطير وتحمله الشياطين، وربما حملته من مكان إلى مكان، أو يدخل النار كما يجري لبعض الطرق الصوفية مثل البطائحية الذين ناظرهم شيخ الإسلام ابن تيمية، ويزعمون أن الواحد منهم يقع في النار وأنه لا يضره شيء. فهذا كله نوع من السحر أو الشعوذة أو بعض الأدوية التي يطلون بها أجسادهم ثم يدخل النار ولا يضره. فهؤلاء ما يجري على أيديهم ليس من باب الكرامات، وإنما هي من باب الشعوذات والاستعانة بالشياطين ونحو ذلك. فنفرق بينهم. القسم الثاني التأثير بكلمات الشرعية، إما في نفسه بعبادته وطاعته لله عز وجل، وإما في غيره بدعوته إلى الله، كما قلنا بالنسبة لما جرى لأبي بكر ولعمر ولعثمان ولعلي ولبقية الصحابة في فتوحاتهم. فهذه كرامات، تأثير، تأثير بكلمات الله الشرعية، وهو نوعا من الكرامة. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليك. فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علما وقدرة لا تضر المسلم في دينه، فمن لم ينكشف له شيء من المغيبات ولم يسخر له شيء من الكونيات لا ينقصه ذلك في مرتبته عند الله، لقد يكون ذلك أنفع له، فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة، فإن الخالق قد يكون مع الدين وقد يكون مع عدمه أو فساده أو نقصه، فالخوارق النافعة تابعة للدين خادمة له، كما أن الرياسة النافعة هي التابعة للدين، وكذلك المال النافع كما كان السلطان والمال النافع بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فمن جعلها هي المقصودة وجعل الدين تابعا لها ووسيلة إليها لا لأجل الدين في الأصل، فهو شبيه بمن يأكل الدنيا بالدين، وليست حاله كحال من تدين خوف العذاب أو رجاء الجنة، فإن ذلك مأمور به وهو على سبيل نجاة وشريعة صحيحة.
هذا تحقيق دقيق جدا في المسألة. أولا، ليست الكرامات مطلبا، وعدم وجود الكرامة أو الخوارق للإنسان ليس نقصا، وهذا خلاف الطريقة الصوفية، لأن الطريقة الصوفية تقول إذا لم يكن لك كرامات وإلا فأنت لست على الطريق ولم تصل ولست وليا لله عز وجل. أهل السنة والجماعة يقررون هذه الحقيقة، ليس شرطا وعدم وجودها لا ينقصه، وأكثر أئمة الإسلام وأكثر الصحابة لم يجد لهم شيء من هذا، وهم أفضل الناس. ثم أيضا الأمر الثاني، يقول لك هذه الكرامات كيف تجري بالنسبة لك؟ هل هذه الكرامات تجري خادمة للدين ولا أنت تتطلب بها الدنيا؟ أيضا هناك فرق بين السلف وبين المنحرفين من الصوفية، فالسلف تجد الخوارق للدين، لنصر الدين، لنشر العلم، تابعة للدين، تزيدهم إيمانا، تزيدهم تقوى، تزيدهم رفعة، تزيدهم عملا وطاعة، يخدم بها الإسلام، يتمناها أن تكون نصرا للمسلمين، وهذا الذي جرى على يد الصحابة وغيرهم من الكرامات، فهي كلها تجدها مؤيدة وناصرة وتابعة لدين الله عز وجل ونصرته، بخلاف الصوفية المنحرفين، فإنه يريد الدين والتدين والذكر والتزاهد لأجل الدنيا، وإذا حصلت له الكرامة جعلها لأجل الدنيا، وربما جلب بها المال والأنصار لا لأجل دين الله ولا لنصرة الإيمان والمؤمنين، وإنما لغرض في نفسه، فهذا حالة وهذه حالة. الأمر الثالث، الشارع رحمه الله تعالى يقول كالسلطان والمال، وهذا جميل، لأن الكرامة نوع من الجاه، نوع من السلطان، نوع من القوة، ولهذا الذين تجري عليهم تجري لهم كرامات تجدهم في المجتمع يهابون، بل أصحاب الشعوذة يخاف منهم الناس، حتى الزعماء والكبرى يخافون من الساحر ومن صاحب الشعوذة، وخاصة إذا كان يزعم أن له كرامات، لا تتعرض له، هذا مجاب الدعوة، هذا له كرامات، هذا يمكن أن يهلكك، فكانوا يهابونه. فالكرامات مثل المال مثل السلطان، هل تجعله تابعا للدين ولا تجعل الدين تابعا له؟ أبو بكر، عمر، بقية الصحابة جعلوا السلطان تابعا للدين لنصرة الدين، جعلوا المال لأجل الدين والجهاد في سبيل الله، وهذه هي الطريقة الصحيحة. لكن لما عكس بعض المسلمين الأمر صار إيش؟ صار الدين تابعا للسلطان، يؤيد السلطان ويجري مع ركب السلطان ولا يخالف هوى السلطان، فصار الدين تابعا، فهنا خطر. ومثله المال أيضا، إذا طلب الإنسان المال بالدين يتدين لأجل المال، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي وغيره، وقد شرحه ابن رجب، حديث ماذئبان جائعان أرسل بزريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. كونك تطلب الجاه بالدين، تطلب المال بالدين، هذا يفسد عليك دينك، كما يفسد الذئبان الجائعان إذا أرسل في غنم. فهذا تحقيق دقيق للمؤلف رحمه الله تعالى. نعم يا شيخ.
والعجب أن كثيرا ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكون خوفا من النار أو طلبا للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنيا. ثم إن الدين إذا صح علما وعملا فلا بد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقال تعالى: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. وقال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وقال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة.
حسن. هنا يتكلم عن بعض الصوفية الذين غلوا، فبعضهم يقول: أنا أعبد الله، لا أريد إلا وجه الله، أنا لا أطلب بعبادتي شيئا، لا أطلب جنة ولا أخاف من نار. وهذا جهل منه، لأن رضا الله وعبادة الله وما يحبه الله كله متداخل. لا يمكن أن تنفصل الجنة عن العباد، ما يمكن أن تقول: والله لا، أنا أعبد الله لكن جنته هذا غرض مادي لا أريده. لا ينفصلان، بل رضا الله من رضا الله أن الله ينعم على العبد ويدخله الجنة ويرضى عنه ويريهم وجهه سبحانه وتعالى في الجنة. كيف تفصل هذا عن هذا؟ هذا من أغلاط الصوفية. ومع ذلك يقول الشارح رحمه الله تعالى: بعض الصوفية يعني يزعم أنه من شدة العبودية لله عز وجل والتعلق بالله لا يريد كذا، ثم هو يتعلق بخارق دنيوي، طول عمره يتعبد ويتزهد وإلى آخره، يريد أن ينال كرامة. فهذا أكبر التناقض عند هؤلاء. تقول: أنا ما أريد الجنة وتريد خارق دنيوي حتى يقال إن فلان له كرامات. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: إن من آمن واتقى فلا بد أن يقع له خرق العادة. وذكر الآيات: إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فنقول: هذا فيه تفصيل، هذا فيه تفصيل. إن كان المقصود خرق العادة كونيا فهذا لا يلزم، خرق العادة كونيا فهذا لا يلزم. وكما قلنا كثير من الصالحين لم تخرق لهم العادة كونا. أما أن قصد به الأمر الشرعي فنعم، الله عز وجل يجعل له مخرجا ووعد، ووعده حق سبحانه وتعالى، لكن لا يلزم، لأنه قال: فلا بد أن يقع له خرق العادة. نقول: نعم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، إن تنصروا الله ينصركم. هذا كله وعد حق، وعد حق، لكن هذه كلها تجري بأسبابها. أما ما نحن فيه فهو النوع الخاص من خرق العادة، النوع الخاص من خرق العادة، يعني كون المؤمن يجاهد في سبيل الله فينصر دين الله فينصره الله، كون المؤمن يتقي الله فالله يأتي له بالرزق. لكن ليس هو الخرق إنه فلان اكتشف فجأة في بيته مال، اتقى الله فوجد مالا، هذا ليس شرطا. فالخرق الخاص الكوني فيما يظهر لي والله أعلم ليس شرطا، لكن الأمر العام الذي هو نصر دين الله وتيسير الله عز وجل للعبد وأن يرزقه من حيث لا يحتسب، فهذا وعد الله عز وجل في كتابه كما في هذه الآيات، وهو وعد حق وصدق. Thank you. نعم يا شيخ.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. ثم قرأ قوله: إن في ذلك لآيات للمتوسمين، رواه الترمذي من رواية أبي سعيد الخدري. وقال تعالى فيما يروي عنه رسوله صلى الله عليه وسلم: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحاربة، وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في نفسي
في هنا في طاقة المكتب الإسلامي في قبض نفسي، ترددي في قبض نفس عبد المؤمن. نعم.
ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه. فظهر أن الاستقامة حظ الرب، وطلب الكرامة حظ النفس، وبالله التوفيق.
يا سلام، هذا صحيح. الاستقامة حظ الرب، تكون غايتك العبودية لله، أما طلب الكرامة الخاصة فهذا مطلب النفس. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي سعيد: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله عز وجل، هو حديث يعني جيد الإسناد وقوي، ومعناه صحيح. اتقوا فراسة المؤمن، فالمؤمن له فراسة يبصر بها الحق وينور قلبه، فتجده يعرف المبطل من المحق، وليس هذا كله في شيء من ادعاء الغيب كما سيأتي بعد قليل في أنواع الفراسة. لكن كما في هذا الحديث فإنه ينظر بنور الله، والعبد الذي ينظر بنور الله ينور قلبه فيعرف الحق ويميز وينكشف له، وهذا نوع من كرامة المؤمن إذا كان من الصالحين الصادقين. و يؤيده الحديث الذي بعده، الحديث المشهور: من عادى لي وليا فقد بارزني بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أو بمثل ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته، الشاهد، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. فمعنى هذا الحديث أنه يرى ويبصر ويبطش ويمشي بنور الله، هذا لا شك، يبصر الحق، وخاصة وقت الفتن ونحو ذلك. فهذا نوع من الفراسة للمؤمنين. ونحن والحقيقة لما نعاصر الفتن نشاهد هذا، نشاهد في بعض الصالحين من المتقين من العلماء وغيرهم كيف أنه في حال الفتنة وظلمتها يبصر، فتجد كلامه وموقفه وعمله ونظرته منورة بنور الله عز وجل. وهذا من تأييد الله عز وجل للمؤمن إذا ما تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بعد الفرائض بنوافل العبادات. نعم يا شيخ.
أحسن الله عليك. وقول المعتزلة في إنكار الكرامة ظاهر البطلان، فإنه بمنزلة إنكار المحسوسات، وقولهم لو صحت لاشتبهت بالمعجزة، فيؤدي إلى التباس النبي بالولي، وذلك لا يجوز. وهذه الدعوة إنما تصح إذا كان الولي يأتي بالخالق ويدعي النبوة، وهذا لا يقع. ولو ادعى النبوة لم يكن وليا، بل كان متنبئا كذابا. وقد تقدم الكلام في الفرق بين النبي والمتنبئ عند قول الشيخ، وأن محمدًا عبده المجتبى ونبيه المصطفى.
نعم، هذا سبق أن أشرنا إلى أن المعتزلة أنكروا السحر وأنكروا الكرامات حتى لا تختلط بمعجزات الأنبياء، لأنهم يقولوا لو صحت الكرامة لاشتبهت بالمعجزة. طيب إيش الفرق؟ الفرق كما قال الشارح، الفرق بينهما أن الكرامة من دلائل النبوة، هذه واحد، الكرامات من دلائل النبوة لأنها تجري على يد متبعي الأنبياء الصادقين. ثانيا، صاحب الكرامة تزيده إيمانا وتقوى وورعا وبعدا عما حرم الله من الفسوق والفجور والمعاصي، فضلا عن ادعاء النبوة وهو كاذب. الكرامة إذا جاءت على يد رجل صالح لا يمكن أن يدعي النبوة، بل ما دون ذلك من المعاصي لا يقع فيها. ثالثا، مقياس نهائي، إذا ادعى النبوة وهو كاذب فإنه لا بد أن يتبين كذبه. لماذا؟ لأنه عندنا دلائل النبوة ليس مختصا بالخارق فقط، انتبهتم معي؟ يعني نحن ما نأتي لأي شخص ونقول هل هو نبي أو لا، في خارق فقط، خارق نبي، ما في خارق ما هو نبي، هذه طريقة المتكلمين، وإنما ننظر في حاله. ونبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الذين دخلوا في دينه لم يدخلهم الخارق، وإنما الخارق رأوه أو كذا وزادهم إيمانا به، لكن أدخلهم فيه معرفتهم بصدقه وأمانته وما يدعو إليه، كما سبق أن ذكرنا في قصة هرقل مع أبي سفيان، سأله عدة أسئلة ما فيها خوارق فقال هذا نبي. فكذلك أيضا أتباع النبي، فلو أن صاحب الكرامة ادعى النبوة فإنه لا بد أن يتبين أنه كذاب. نعم يا شيخ.
ومما ينبغي التنبيه عليه ها هنا أن الفراسة ثلاثة أنواع: إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده، وحقيقتها أنها خاطر يهجم على القلب يثيب عليه كوثوب الأسد على الفريسة، ومنها اشتقاقها. وهذه الفراسة على حسب قوة الإيمان، فمن كان أقوى إيمانا فهو أحد فراسة. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة الغيب، وهي من مقدمات الإيمان، انتهى. وفراسة الرياضية وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي، فإن النفس إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والكشف بحسب تجردها، وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر، ولا تدل على إيمان ولا على ولاية، ولا تكشف عن حق نافع ولا عن طريق مستقيم، بل كشفها من جنس فراسة الولاة وأصحاب عبارة الرؤيا والأطباء ونحوهم. وفراسة خلقية وهي التي صنف فيها الأطباء وغيرهم، واستدلوا بالخلق على الخلق بما بينهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله، كالاستدلال بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل، وبكبره على كبره، وسعة الصدر على سعة الخلق، وبضيقه على ضيقه، وبجمود العينين وكلال نظرهما على بلادة صاحبها، وضعف حرارة قلبه ونحو ذلك.
هذا الكلام نقله من ابن القيم رحمه الله تعالى، وقد أشار إليه في منزلة الفراسة في مدارج السالكين. والحقيقة أنه هذا التقسيم الثلاثي هو المشهور، يعني هذا خبر يعطيك هذا هو الموجود، لكن ما هو الحق وما هو الباطل هذا غير. أما النوع الأول هو الفراسة الإيمانية فهذا حق، وهو نور يقذفه الله في قلب المؤمن يهجم عليه فيرى أن الحق في هذا وهذا، كما جرى لي عمر الملهم الذي وافقه القرآن في عدة أمور، فهذا نوع من الفراسة أنه سيكون كذا، أو إن هذا كذاب، أو إن هذا كذا سيكون، فهذا نوع من الفراسة. لكن هذا النوع من الفراسة لا يعني فيه اطلاع الغيب، وإنما نور يقذفه الله، لكن صاحبه لا يدعي غيبا، وإنما هي آتاه الله إياه. أما إنسان يأتي ويقول لا أنا أعلم الغيب، ويا طلابي كما يقع فيه عند الطرق الصوفية أن والله ترى الشيخ يعلم الغيب وترى تكشف له الحجب وكذا، هذه لا يدعيها صاحب الفراسة الإيمانية، وإنما هذا شيء يهجم عليه كما قال في الفريسة ومنه سميت فراسة، يهجم عليه أنه هذا كذا. من أين؟ نور قذفه الله في قلبه، ليس هو ادعاء علم غيب. ولهذا حينما يقول لا يدعي الغيب وإنما يقول يكون كذا، متى ندري أنها فراسة؟ إذا وقع كما قال. انتبهتم للفرق؟ فرق بين مدعي الغيب وبين من يؤتيه الله الفراسة. أما النوع الثاني وهو الفراسة الرياضية اللي هي رياضة النفس، وهي التي تكون عند البوذيين والوثنيين، وهي التي عند الصوفية وغيرهم، من الإنسان إذا يعني صفى نفسه في الجوع والسهر وعدم التعلق بالدنيا ومأكلاتها، وتصفو نفسه ونحو ذلك، ويصير له شيء من صفاء النفس فيبصر به ونحو ذلك، فهذا يقال، هذا يقال، لكن يعني ربما أنه يصبح له نوع من الصفاء، لكن ليس خاصا بالدين ولا بالدنيا، قد يفيده في دنياه وقد يفيده في دينه إذا لم يتجاوز فيه الطريقة الشرعية التي خطها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهو نوع من تدريب البدن والجسم على شيء من الرياضة بحيث يتخفف من ثقل الأمور الدنيوية وهمومها وما يضغط على البدن والجسد ونحو ذلك، فلربما تصفو نفسه. نعم قد يكون هذا، لكن ليس هذا من الدين وليس فيه معرفة، وإنما هو قد يكون في أمور دنيوية وقد يكون في أمور دينية، فليس خاصا لا بهذا ولا بهذا. ولهذا يعني شبهه المؤلف رحمه الله تعالى بأصحاب الولاة، كيف إنه بعضهم إذا تولى الولاية صار له من حذق الرأي والقوة والانتصار على العدو عجيب، أو صاحب الرؤية الذي يعبر الرؤى، كيف إنه صاحب الرؤى ينقذف في نفسه إنه يعبر هذه الرؤى، وكل ذلك قد يسمى فراسة، لكن كما قلنا ليست خاصة بالمؤمنين وإنما هي عامة في جميع الناس. الثالثة وهي أضعفها الفراسة الخلقية، وهي التي كتب فيها المؤلفات حول تكوين الجسم والجسد وكذا، إذا كان عريض الصدر فهذا واسع الصدر، إذا كان كذا، إذا كان صغير الرأس فهو قليل العقل، إذا كان كبير الرأس فهو كذا، والواقع يشهد أنه ليس بهذه الطريقة. كم من رأينا أناس رأسه كبر رأس الثور وهو أجهل الناس، ورأينا علماء رأسه ملء الكف وقد ملئ علما، ما أظن أنها، لكن هم يذكرونها أي الأطباء وغيرهم، وانتشرت وينخدع بها بعض الناس، لكن ليست كذلك. نعم أي. ولذلك قلنا نحن إذا كان المقصود به تزهد مشروع فهذا مشروع، إذا خالف شرع النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يترك، وإلا فكونه يتزهد هذا مطلوب، كونه لا يأكل إلا قليلا مطلوب، بل بعضهم يتداوى به، وهذا مثل معروف، الصحة على أطراف الجوع، الصحة على أطراف الجوع، ولهذا كل ما جعت تصح أصح، أليس كذلك؟ طب ليس المقصود به الجوع التام، وإنما المقصود به ما يضاد وهو عدم الشبع. فالشاهد أنه إذا لم يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فلا يترك زواج النساء ولا النوم ولا يأكل اللحم ويقول، وإنما يعني هو تخفف منها فقط، فهذا نقول جائز. نعم
أحسن الله عليك. قال الماتين رحمه الله: ونؤمن بأشراط الساعة من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. قال الشارح رحمه الله: عن عوف بن مالك الأشجعي قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، تحت كل غاية 12,000. وروي راية بالرأي والغين وهما بمعنى، رواه البخاري وأبو داود وابن ماجة والطبراني. وعن حذيفة بن أسيد قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة، فقال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر الساعة، فقال: إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات: الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال، ألا إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر. فسره في رواية أي كافر. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا
خيرا
أحسن حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. وأحاديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله، ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله الدجال، فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم. يضيق هذا المختصر عن بسطها.
نعم أحسنت. الإمام الطحاوي ذكر 4 من أشراط الساعة الكبرى. الإمام الطحاوي ذكر فقط يعني أمثلة من الأشراط، فذكر الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. الشارح رحمه الله تعالى في جملة كلامه ذكر أشراط الساعة الصغرى والكبرى، القريبة والبعيدة. أشراط الساعة الصغرى هي البعيدة، يعني البعيدة عن قيام الساعة، وأشراط الساعة الكبرى هي القريبة لقيام الساعة. وألف فيها العلماء مؤلفات كثيرة جدا. فأما أشراط الساعة الصغرى فجاءت فيها أحاديث كثيرة، منها موت النبي صلى الله عليه وسلم وفتح بيت المقدس وفتح القسطنطينية، ويعني ذكر أشياء كثيرة ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى وأطالوا فيها. هذه تسمى أشراط الساعة الصغرى، فنحن نؤمن بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها. القسم الثاني أشراط الساعة الكبرى، وهي التي ورد فيها 10 آيات، منها 4 التي ذكرها الإمام الطحاوي، وأورد الحديث المؤلف رحمه الله الشارح رحمه الله تعالى لما تذاكروا الساعة قال: إنكم لن تروها حتى تروا 10 آيات. ما هي هذه 10 آيات؟ 4 التي ذكرناها قبل قليل، وإيش ها؟ خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في وسط جزيرة العرب، ونار تخرج من قعر عدن، والدخان. إيش بقي بعدها؟ ها؟ نعم، طبعا يأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم والدجال والدابة التي تصم الناس أو تسم الناس بالسين. فأما الأشراط الصغرى فإنها إلى قرب الساعة، انتبهوا، إلى قرب الساعة لا تزال ترد، منها ما وقع ومنها ما سيقع. أما الأشراط الكبرى فهذه جاءت فيها أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو مجمل ومنها ما هو مفصل، مثل الدجال ونزول عيسى بن مريم، هذا جاء فيه تفصيل، مثل الدابة جاء فيها شيء من التفصيل، مثل طلوع الشمس من مغربها جاء فيها شيء من التفصيل، لكن مثل خسف المشرق، خسف المغرب، خسف الدخان لم يأتي فيه تفصيل. الدخان صار فيه الخلاف، هل هو الوارد في الآية وأنه آية مضت أو ستأتي، لكن الصحيح أنه من أشراط الساعة الكبرى. أما خسف في المشرق وخسف في المغرب فهذا جاء بإجمال، وخلاصة الكلام في هذه الأشراط أنها على ثلاثة أقسام: قسم يقع أولا، هذه من الأشراط الكبرى، ما هي؟ الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم، هذه تسبق. وقسم يكون قرب الساعة وهي الدابة وطلوع الشمس من مغربها والنار التي تحشر الناس. تبعتم؟ ابن حجر رحمه الله تعالى قسمها إلى كونية وأرضية، كونية مثل الدخان وطلوع الشمس من مغربها، وأرضية مثل الدابة والنار التي تحشر الناس. لكن الأولى اللي هي نزول عيسى وقبله خروج الدجال ثم يأجوج ومأجوج بعد نزول عيسى، هذه تكون آخر الزمان، ولهذا يحكم عيسى بالقرآن ويبقى ما شاء الله من السنين إلى آخره، وتظهر الأرض بركتها إلى آخره. الأخيرة هذه متأخرة، وهي إيش؟ ها، طلوع الشمس من مغربها والدابة التي تسم الناس والنار التي تحشر الناس. بقي الخسوفات الثلاثة والدخان، الله أعلم متى تكون، هل هي قبل هذه أو بينها أو أثناءها، الله أعلم. لم يرد عندنا دليل متى يكون الخسف الذي في المشرق والخسف الذي في المغرب أو الدخان متى يكون. هذا هو أقرب ترتيب لأشراط الساعة الكبرى. ثم الشارح رحمه الله تعالى تكلم أولا عن الدجال ثم عن نزول عيسى بن مريم. والدجال فتنته عظيمة، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن، يعني أوضح دليل لكل مسلم كذب هذا الدجال الذي يدعي الربوبية وتخرق له العادات، فيأمر السماء فتمطر ويرض الأرض فتنبت ويأتي إلى الخريبات فتخرج كنوزا إلى آخر ما هو معروف في تفصيله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كذبه في قضية واحدة، من أدركها انتهى الأمر. هذا الرجل يدعي الربوبية والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى. ولهذا أكثر من يفتن، انتبهوا، من سيفتن بالدجال كما جاء النساء والأطفال، لأنه يغرهم خوارقه الكاذبة، لكن أيضا من سيغتر به أهل البدع الذين يعطلون الله عن صفاته، وقد تكون هذه من عقوبات البدعة الجهمية وغيره، والذي ينفي عن الله العين وينفي عن الله الوجه ونحو ذلك، فهذا إذا قلت له قال لا، الله لا يصب بهذه الأشياء. لكن من حقق التوحيد والإيمان بأسماء الله وصفاته واستحضر هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم ليس بأعور وإن الدجال أعور العين اليمنى، الرسول صلى الله عليه وسلم قال أبين لكم حاله، فهذا قد يكون إيمانه وتوحيده وإثباته للأسماء والصفات أحد الأسباب في أن ينجيه الله عز وجل من فتنة هذا الدجال الكاذب. بل مكتوب بين عينيه كافارا، يقرأه من يقرأ ومن لا يقرأ. ولكم أن تستحضروا عظم الفتنة، هذا الدجال كل يقرأ كافارا أعور العين اليمنى، ومع ذلك يقول هذا ربنا ويتبعونه. نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام هذا أيضا ثابت، وهو سينزل حكما عدلا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، ولا يقبل من اليهود والنصارى إلا الإسلام أو السيف، ويحكم بالقرآن ويصلي مع المسلمين ويحج أو يعتمر. إذن هو سيحكم بالإسلام، لن يحكم بالإنجيل، لأن الإنجيل نسخ. فمن ثم فنزول عيسى بن مريم في آخر الزمان هو أحد الدلائل على ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لن يقبل دين اليهودية والنصرانية، وسيكسر الصليب، يقتل الخنزير الذي استحلوه، يكسر الصليب الذي زعم أنه صلب عليه، يحكم بالقرآن. فهذا كله دليل على اتباعه لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم أنا أولى الناس بابن مريم، فإنه ليس بيني وبينه نبي. وعيسى إذا نزل تكثر الخيرات والبركات، حتى إن القبيلة يأكلون الرمانة، حتى إن قحف الرمانة يستظل به الفئام من الناس. وأيضا ينزل الأمان، فلا يوجد خوف، حتى ترعى الذئاب مع الغنم ويلعب الصبيان بالحيات، تعود جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وتخرج الأرض كنوزها، ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تصبح السجدة لرغبة الإنسان في الآخرة خيرا من الدنيا وما فيها. يعني كل شيء متوفر. إذا ما غايتك العبادة؟ حتى تصبح السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. وهذا يدل على صلاح هؤلاء العباد وإقبالهم على الآخرة، لأنهم في آخر الزمان. أي واحد سيعاصر عيسى بن مريم يعلم أنه في آخر الزمان، فيقبل الناس على العبادة وعلى الطاعة. يأجوج ومأجوج ينزلون وينكسر السد ويفسدون في الأرض، يشربون المياه، بحيرة طبرية يشربونها حتى لا يبقى فيها ماء، الأنهار يشربونها، يفسدون في الأرض. فيأمر الله عز وجل عيسى والصالحين بأن يأووا إلى الجبال، جبل الطور، فيأوون إليه، لا قبل لهم بهؤلاء، يتركون لهم الساحة، فهؤلاء يفسدون، فيدعو عليهم عيسى. وهؤلاء يأجوج ومأجوج يصبح عندهم غرور، ما أحد يقف أمامهم، حتى جاء في بعض الروايات أنهم يرمون بالسهم للسماء، يقول انتصرنا على أهل الأرض وسننتصر على أهل السماء، فيرمون بالسهام في السماء، فيرجع السهم مضرجا بالدم فيظنون أنهم قتلوا أهل السماء فتنة، فيقولون قتلنا أهل الأرض وها نحن نقتل أهل السماء. عيسى ومن معه من المؤمن يلجؤون إلى الجبال وإلى جبل الطور، ثم يدعو الله عز وجل أن يخلص المسلمين من شرهم، فيرسل الله إليهم مرض كقعاص الغنم، مرض يأتي الغنم فإذا بها يعكسها حتى تضعف تضعف فتهلك. وعيسى لا يدري ما الذي صار، فيرسل رجلا أن ينظر في خبر هؤلاء، هو خير أهل الله في الأرض، لأن المندوب الشجاع الذي سيكتشف ما الذي جرى ليأجوج وماجوج. فإذا نزل هذا الرجل وجدهم موتى، قد أنتنت الريح والأرض كلها من نتنها، فيدعو الله عز وجل عيسى ومن معه، فيرسل الله عز وجل لهم طير كبخاتا، كأنها ظهور الإبل من ضخامتها، فتأخذ هؤلاء وهذه الجثث المنتنة وتحملها إلى بعيد، ثم يرسل الله ماء فيطهر الأرض منهم، فينزل عيسى ومن معه من المؤمنين، وتظهر الأرض بركتها، تمطر وتنبت، حتى الأرض السبخة تنبت. هذه خلاصة ما سيجري لكل من خروج الدجال ويأجوج ومأجوج ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. نعم. اي نعم، ينسى، يضعف العلم، او لا يصدق لشدة الفتنة. ولهذا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني العجيب، حديثان عجيبان، احدهما يقول من سمع منكم بالدجال فلا يأته، فإن الرجل يقول هذا هو الدجال، أعرف أنه دجال، فإذا أتى إليه فتن به، معناه لا تذهب إلى مواقع الفتن، لا تقول أنا بطل، أنا قوي الإيمان، أنا كذا وكذا، لا، أنت ربما الرجل المؤمن يقول أنا مؤمن وهذا دجال وسأكشف حاله، فإذا ذهب إليه فتن به. الرواية الثانية جاءت في أحاديث الدجال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى إن الرجل ليقيد موليته. كيف؟ يعني الحرمة تبغى تروح تشوف الدجال، والرجال يقول لها دجال وين أنت رائعة، إلى أين أنت ذاهبة؟ تقول إلا بروح. ماذا يصنع الرسول؟ يقبرنا، يقيدها رجليها وديها، خوفا على إيش؟ على إيمانها، حفاظا عليها. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبره أنه هذا ربما يقع، والسبب شدة الفتنة بالدجال. نعم يا شيخ،
أحسن الله إليك. وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب، فقال تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وقال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، قل انتظروا إنا منتظرون. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا، أي أول الآيات التي ليست مألوفة وإن كان الدجال، ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج يأجوج ومأجوج كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. أما خروج الدابة على شكل غريب غير مألوف ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر فأمر خارج عن مجاري العادات، وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة يضيق عن بسطها هذا المختصر.
حسن، هنا ذكر طلوع الشمس من مغربها والدابة. الدابة من آيات الله كما يوم يأتي آيات، بعض آيات ربك كما في الآيات التي ساقها المؤلف رحمه الله تعالى، وكذلك أيضا طلوع الشمس من مغربها، وهذه هي الآيات الأخيرة. فطلوع الشمس من مغربها إذا طلعت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، تطلع على الناس فيهم مؤمن وكافر فتنقطع التوبة، ويبقى المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، حتى الكافر لا يستطيع الإيمان، انقطع ما دام لم يؤمن من قبل. فإذا طلعت الشمس لا ينفعه لو أراد الإيمان، ولهذا لا يقع منهم إيمان. فهذه لا شك أن علامة عظيمة جدا. والدابة أيتها ما قبل هي التي تخرج وتكلم الناس. ما نوع هذه الدابة؟ ما شكلها؟ الله أعلم. جاء في بعض الروايات يعني عن شيء من، لكن ليس فيها أشياء دقيقة جدا، لكن هي دابة تكلم الناس ثم تسمهم بالكفر والإيمان. إذن والله أعلم، والله أعلم، إذا طلعت الشمس من مغربها خرجت الدابة وميزت وكتبت، لأنه إذا طلعت انقطعت التوبة وبقي المؤمن مؤمنا والكافر كافرا، فتأتي الدابة فتسم. ولهذا جاء في بعض الروايات أن الناس يتبايعون بهذا الاسم، تقول له من اشترى منك هذه الحاجة؟ قال الذي خرج من الباب قبل قليل، الكافر الذي خرج. بكم بعتها؟ قبل قليل أتاني مسلم، أتاني رجل مسلم مؤمن وبعت عليه. وهكذا يتبايع الناس ويشترون، هذا مسلم وهذا كافر. فنعوذ بالله، نعوذ بالله، نعوذ بالله من الختم على القلوب. نسأل الله ألا يرينا ذلك اليوم وأن يختم لنا بالإيمان، لأنه إذا والعياذ بالله إذا طلعت الشمس مغربها انقطعت التوبة. فلا ينفع المؤمن إيمانه، لا ينفع الكافر إيمانه إذا لم يكن آمن قبل طلوعها. فهذا كله نؤمن به ونصدق به. بقي أنه يعني أيتهما أول، كما أشار الشاعر رحمه الله تعالى، نزول عيسى والدجال ويأجوج هؤلاء قبل، وهذه هي التي في الأخير، فأيهما هي التي جاء فيها أيتهما بدأت فالآخر تلحقها، اللي هي الدابة وطلوع الشمس من مغربها. وقلنا والعلم عند الله حسب السياق أنه إذا طلعت الشمس انقطعت التوبة، فتأتي الدابة وتسم الناس. هذه خلاصة، وإلا فالكتب التي فصلت أشراط الساعة كتب كثيرة ومتنوعة، ومن أجملها وأحسنها هي رسالة ماجستير في أم القرى مطبوعة بعنوان أشراط الساعة للدكتور يوسف الوابل، يوسف بن عبد الله الوابل، يعني هو من أجمع وأحسن ما كتب في هذا، وإن كان هناك أيضا مؤلفات عديدة جمعت فيها أشراط الساعة. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليك. قال الماتن رحمه الله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب، يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال الشارح رحمه الله: روى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. والمنجم يدخل في اسم العراف عند بعض العلماء، وعند بعضهم هو في معناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقال: ليسوا بشيء. فقالوا: يا رسول الله، إنهم يحدثون أحيانا بالشيء فيكون حقا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه فيخلطون معها أكثر من 100 كذبة. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث، ومهر البغي خبيث، وحلوان الكاهن خبيث، وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوته. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها، مثل الخشبة المكتوب عليها أبجد، والضارب بالحصى، والذي يخط في الرمل، وما يعطاه هؤلاء حرام. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والقاضي عياض وغيرهما.
نعم، انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة أننا لا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. وهذا باب، والحمد لله، واضح، وقد بيّنه العلماء رحمهم الله تعالى. والشيخ الإمام محمد بن الوهاب في كتاب التوحيد أيضا ذكر فيه أبوابا، والعراف والمنجم والكاهن كل منهم يدعي الغيب، وبعضهم يقول الذي يدعي الغيب الماضي مثل الذي يتعرف على السارق أو مكان السرقة أو نحو ذلك أو مكان المسروق، والكاهن هو الذي يدعي في المستقبل، يعني هذا في الماضي وهذا في المستقبل. والصواب أنه يطلق هذا على هذا وعلى هذا، فصارت مصطلح العراب العراف والكاهن والمنجم والرمال متداخلة، يدخل فيها من يدعي علم الغيب الماضي ومن يدعي علم الغيب المستقبل. وهنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى أمورا. الأمر الأول: ما حكم الإتيان والتصديق؟ فجاء في هذا الحديث أنه إذا أتى عرافا فسأله فقد لم تقبل له صلاة 40 يوم ليلة. ومعنى لم تقبل أي ثوابها، وإلا فلا تسقط عنه الصلاة، وإنما تبقى في ذمته ويصلي. لكن هذا من باب الوعيد. الحديث الثاني: إذا أتاه وصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه صدق هذا الذي يدعي علم الغيب، والغيب لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فهذا يدلنا على عظم هذا الأمر. وسواء قيل كفر كفرا أصغر أو كفرا أكبر على خلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى، فإن الأمر خطير جدا، وعلى الأمة أن تحذر من هؤلاء المنجمين الذين يدعون علم الغيب. ولهذا جاء المؤلف رحمه الله تعالى بعبارة مهمة جدا، قال: إذا كان هذا حال السائل فكيف بالمسؤول؟ إذا كان هذا حال الذي يأتي إليه، الذي يسأله، الذي يصدقه، جاء في هذا الوعيد، فكيف بنفسه هو الذي يدعي، هذا المنجم والكاهن؟ لا شك أنه والعياذ بالله أعظم كفرا، نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد للأمة أن تحذر من هؤلاء. الأمر الثاني: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن إتيان الكهان، لكن الصحابة قالوا إنهم يأتون بشيء ويصدقون، فبين الله السلام كيف يسترقون الوحي، وأن هؤلاء الكهان كما جاء في الأحاديث الصحيحة يسترق الخبر من السماء ويضع عليه 99 كذبة فيصدقه الناس بهذه وينسون كذباته. وهذا حال المنجمين كلهم، يدعي التنجيم في 20 قضية، فإذا وقعت واحدة قالوا: انظر كيف صدق، انظر كيف تنبأ فلان، انظر كيف كذا، وكيف وقع قوله. طيب والأخرى لماذا لم يعلم بها الغيب؟ ولهذا تجد في كل نهاية عام يعني يكثر مثل هذا الشيء، وهذا كله نوع من التقدير، هو يدعي لكن يقع. وأنا قلت أكثر من مرة لو نحن الحاضرين قيل ماذا سيقع في العام القادم وكل واحد منا جاب 30 شيء، يموت زعيم وما أدري تقوم ثورة في كذا ويقوم زلزال في كذا، ربما يقع شيء منها، ما أنا لا ندعي علم الغيب وإنما نقدر تقديرات له الاحتمالات. فالذين يدعون المغيبات أو يدعون التنجيم هم من هذا النوع، والكهان والقدامى كانوا مثله، إنما الكهان والقدامى كان في شياطين يسترقون السمع فيأخذ الواحدة ويضم إليها عشرات الكذبات. الأمر الثالث في هذه المسألة وهو حلوان الكاهن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث لا يجوز بيعه، ومهر البغي والعياذ بالله خبيث، وأيضا حلوان الكاهن خبيث. والمقصود بالحلوان الكاهن هي الرشوة، هي المال الذي يعطى. فكانوا في السابق يعطي حلاوة، يعني شيء يأكله يختارها له. فحلوان الكاهن سواء كان حلاوة أو مال أو نحو ذلك فهذا كله خبيث، لأنه يأخذه على هذا. وكذلك أيضا ما يعطاه المنجم صاحب الأزلام، استقسم بها لك، اذهب لا تذهب، ادخل في هذه التجارة لا تدخل، أبجد، يأتي لك لوح ويكتب عليه أبجد ويأخذ ويأخذ، يقول لك خذ من الرقم كذا وكذا، فإذا وقع فأنت تذهب أو لا تذهب، أو يخط في الرمل خطوط ثم تنتهي إلى خط فردي أو مزدوج فيقول لك افعل أو لا تفعل، كل ذلك ما يأخذه عليه حرام، والذهاب إلى هؤلاء حرام، وهذا واضح والحمد لله. نعم. هذا نوع من التخمين، نوع من التخمين، هو يدعي أنه يعرف الخط وبعضهم التوقيع وبعضهم، فهو نوع من التخمين ليس فيه معرفة غيب، لكن يخشى أنه يدخل فيه شيء من الكهانة، يخشى أنه يدخل فيه شيء من الكهانة واستخدام الشياطين. ولهذا الكل يعرفه، بل يتدرب عليه، هو يتدرب عليه، فهو ما بين تخمين، هو لما يشوف خطك يقول لك أنت نفسيتك كذا، تحب التنظيم، أنت عندك عصبية، ما عندك مدري إيش، يقدرها من خلال هذا الشيء، لكن ليست دقيقة. وبعضها قد يكون يدخل في التنجيم والعياذ بالله، أعاذنا الله وإياكم منه. نعم.
أحسن الله. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فقال تدرون ماذا قال ربكم، ماذا قال ربكم الليلة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواء، والنياحة. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأئمة بالنهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضع لذكرها.
فالتنجيم وما يدخل فيه والتأثير فيه هذا كله منهي عنه. أما معرفة الفلك ومواقعها ونحوه فهذا جائز، الحساب ونحوه، لكن الدعوة التنجيم هذا هو المحرم. الزعم بأن النجوم لها تأثير كما في هذا الحديث مطرنا بنوء كذا وكذا، فإذا نسب المطر للنوء وهو موقع النجم أنه هو الذي أمطرنا، فهذا كما قال الله في هذا الحديث القدسي كافر بي مؤمن بالكوكب. وعلى المؤمن أن يكون مطرنا بفضل الله ورحمته. وكذلك أيضا الاستسقاء بالنجوم، طلب السقيا من النجم الفلاني ونحو ذلك، هذا كله من أمور الجاهلية التي لا يتركها الناس، كالفخر بالأحساب والنياحة ونحو ذلك. نعم يا شيخ.
أحسن الله إليك. وصناعة التنجيم التي مضمونها الإحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية في الأحوال الفلكية أو التمزيج بين القوى الفلكية والغوائل الأرضية صناعة محرمة بالكتاب والسنة، بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره: الجبت السحر. وفي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر غلام يأكل من خراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: هل تدري مما هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية، وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلت منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه.
نعم، التنجيم حرام. الدعوة بأن النجوم تؤثر، دراسة التنجيم هذا هو أساس السحر والشعوذة، فهذا والعياذ بالله مبني على دعوة المنجمين من الفلاسفة وغيرهم أن النجوم لها أثر علينا في حياتنا وموتنا ورزقنا وكل أمورنا، وهذا كله باطل. النجوم ليس لها تأثير على حياة الإنسان ولا موته ولا غير ذلك، إنما النجوم وغيرها لها تأثير على الأجواء صيفا وشتاء، وهذا معروف لدى الناس. فلذلك صارت صناعة التنجيم في الإسلام محرمة في الكتاب والسنة، ومحرمة على لسان جميع المرسلين عليهم الصلاة والسلام، وهو نوع من السحر. والله يقول: ولا يفلح الساحر حيث أتى. يؤمنون بالجبت والطاغوت، والجبت هو السحر. بل إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه قاء الطعام الذي أكله من مولاه الذي ضحك، ما تنجم، ما تعلم التنجيم ولا الكهانة الحقيقية، وإنما فقط يمزح يضحك. لقي رجل في الجاهلية وقال: يصير كذا؟ لما يصير كذا، فهو سمى نفسه ذكي وقال: لا خلاص أنا وياك، إن صار كذا فلي كذا، وما صار كذا فلي كذا. ومع ذلك لما أتى بهذا المال واشترى به هذا الطعام وأعطاه أبا بكر رضي الله عنه ورضاه، لأنه استراب فيه وشك فيه وجاء على يد تكهن، قاء أدخل يده في حلقه وقاءه رضي الله عنه. فهذا دليل على أنه لا يجوز الدخول فيه، لا من ناحية الدخول فيه كعلم إن كان فيه علم وهو علم فاسد باطل، ولا التكهن والدخول مع الكهنة في هذه الأمور. نعم.
والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين وأصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والفالات ومنعهم.
نعم. طبعا في مطبعة الشهر والقالات. نعم.
ومنعهم من الجلوس في الحواني.
يعني هل هي الفالات يعني الفأل اللي يعطيك فأل وما يعطيك فأل؟ يمكن. نعم.
ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك، ويكفي من يعلم تحريم ذلك ولا يسعى في إزالته مع قدرته على ذلك. قوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه.
نعم، هذا كلام من الشارح. واجب على الأمة وعلى ولي الأمر المسلمين أن لا يبقي على هؤلاء السحرة والمنجمين الذين يجلسون في الطرقات، وهذا موجود إلى يومنا هذا، وخاصة في أماكن السياحة تجده جالس معه فناجيله معه كذا، وتعال يقرأ لك، يقرأ الكف ولا يقرأ الفنجال ولا يخبرك بحظك، فهذا كله من الكذب ومن الدجل. فيجب أن يؤخذ على أيدي هؤلاء العرافين والسحرة والمنجمين، وأن لا يقع عليهم، وأن يضربوا بيد من حديد حتى تسلم عقيدة الأمة منهم. هذا مهم جدا، وهذا من الاحتساب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتنبيه الشارع رحمه الله تعالى لهذا وعليه تنبيه مهم جدا، وأنه يجب على الأمة، ولهذا عمم إذا رأوا المنكر فلم أوشك أن يعوم الله بعقاب، فلم ينكروه أوشك أن يعومهم الله بعقاب من عنده، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. إذن الواجب ما هو؟ أن ينكر ولي الأمر، فإن لم يستطع فعلى المسلمين أن ينكروا هذه المنكرات، لأنها خطر على دين الناس وعقيدتهم وإيمانهم وأخلاقهم وأموالهم، بل وخطر على نفسياتهم، خطر على نفسياته، لأن هذا يدعي كلاما ويقول أنت ربما لا تعيش إلا قليلا فيحطمهم، فهم خطر من جميع الوجوه. نعم.
صلى الله عليه. ونوع
لا وهؤلاء الذين
وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الكتاب والسنة أنواع. نوع منهم أهل تلبيس وكذب وخداع، الذين يظهر أحدهم طاعة الجن له، أو يدعي الحالة من أهل المحال من المشايخ النصابين أحسن، من المشايخ النصابين والفقراء الكذابين والطرقية المكارين، فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس، وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات، أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك.
نعم، وهذا هو المشهور الآن، الطرقية وأصحاب الدجل وغيرهم يضحكون على الناس في هذه الأمور، فهذا نوع أهل تلبيس وخداع، يستخدمون الجن ويدعون أشياء، ونصاب كذاب يدعي أنه يطير في الهواء أو أنه يفعل كذا أو نحو ذلك، ولهذا الشارح رحمه الله تعالى بين حالهم لأنه كان يعايشهم وهم موجودين إلى يومنا هذا، فهؤلاء يجب الأخذ على أيديهم، ويجب ألا يتركوا يعبثوا بدين الناس. وأكثر أصحاب الطرق الصوفية وخاصة من يضع له الاحتفالات والكرامات وغيرها هم من هذا النوع. نعم، هذا النوع الأول. نعم،
أحسن الله إليك. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة بأنواع السحر، وجمهور العلماء يجيبون قتل الساحر كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في النصوص عنه، وهذا هو المأثور عن الصحابة كعمر وابنه وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا، وهل يكفر بالسحر أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد. وقالت طائفة إن قتل بالسحر قتل، وإلا عوقب بدون القتل إذا لم يكن في قوله وعمله كفر، وهذا هو المنقول عن الشافعي، وهو قول في مذهب أحمد رحمهم الله.
وهؤلاء هم الذين يدعون السحر بجد، الساحر فلان وهذا موجود، أولئك لا، طرقية يضحكون على الناس ويجمعون الرعاع من الناس في تجمعات كبرى، وانظروا إلى مثل ما يفعل في السيركات ونحوها، هذا كله خداع الناس، هذا كله لا يجوز، كل أنواعه لا تجوز. النوع الثاني لا، من يدعي أنه يعرف السحر وأنه ساحر ويذهب إليه هؤلاء ليسحر أو يسحر له، فهذا هو الساحر الجاد الذي تعلم السحر ويعلمه ويمارسه، هذا يجب قتله، وهذا هو مذهب الجمهور، مالك وأحمد وأبي حنيفة قالوا يقتل، لكن هل يقتل كفرا أو يقتل حدا عندهم خلاف فيه، لكن الواجب أن يقتل. الشافعي رحمه الله تعالى قال ينظر، فإن كان سحره بشركيات فهو كافر، وإن كان بأدوية فليس بكافر لكن يعزر. إذن الخلاصة أن العلماء رحمهم الله تعالى وقد قرر ذلك الأئمة يكونون حد الساحر كما جاء في الحديث ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف، فيجب قتله، والخلاف هل يقتل حدا أو ردة معروف. نعم يا شيخ.
وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه، والأكثرون يقولون إنه قد يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر إليه، وزعم بعضهم أنه مجرد تخيل، واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الكواكب السبعة أو غيرها أو خطابها أو السجود لها والتقرب إليها بما يناسبها من اللباس والخواتم والبخور ونحو ذلك فإنه كفر، وهو من أعظم أبواب الشرك، فيجب غلقه بل سده، وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام. ولهذا قال ما حكى الله عنه بقوله: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، وقال تعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا، وقال تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون.
اختلف العلماء في حقيقة السحر، هل هو تخيل أو له حقيقة؟ بعضهم قال كله تخيل، وهذا ليس بصحيح. الصحيح أن السحر ينقسم إلى قسمين: سحر تخيلي وسحر تأثيري. السحر التخيلي هذا أيضا على درجة، بعضه لعب أطفال وحيل، بعضه لعب أطفال وحيل يحتال عليك الشيء فتظن أنه كذا وهو لم يفعل شيئا، وإنما هو نوع من خفة اليد ونوع من الحركات يخفي هذا ويبرز هذا فتظن أنه فعل شيئا خارقا للعادة وليس كذلك، وهذا يجب منعه، لا يجوز السكوت عنه لأن هذا يخدع العامة، لكن هذا نوع من التخيل. ومثله ما هو أعم من ذلك، مثل أن يخيل لك، وهذا موجود، يخيل لك أن الذي أمامك حيوان وليس رجلا، أو عكسها، بل يخيل لك أن هذه مال، وهذا وقع لأناس من هؤلاء السحرة، يعطيه مالا حقيقيا وذاك يعطيه رزما من الورق يراها مال، فإذا وصل إلى بيته رآها ورقا ليس فيه شيء، فهذا كله تخيل، وهذا لا شك في حرمته. القسم الثاني التأثير، سحر التأثير، وهذا هو الأشهر، وهو الذي يميت ويمرض، وهو الذي عند السحرة ويؤدي أحيانا إلى موت المسحور أو مرضه أو نحو ذلك، وأغلب هذا النوع لا يكون إلا عن طريق الشرك ومخاطبة النجوم والشياطين، ولا يكون الساحر ساحرا إلا بتقرب إلى هؤلاء الشياطين بأنواع الكفران، وكلما زاد الكفران كلما تقربوا إليه أكثر. يعني والعياذ بالله إذا كان يضع القرآن في النجاسات هذا يتقربون إليه، أما الذبح لغير الله فهذا شرط من شروط السحرة، فهذا كله نوع من الشرك الأكبر وهو الكفر الأكبر، وهذا هو شرك الذي كان في قوم إبراهيم وغيره، كل هذا حرام، شرك أكبر مخرج من الملة، يجب قتل صاحبه ولا تقبل توبته، ولا يجوز لأحد أن يذهب إلى هؤلاء السحرة لا لضرورة ولا لغير ضرورة، لأن كشف السحر بالرقى الصحيحة أقرب من كشفه بالذهاب إلى السحرة، كيف والذهاب إلى السحرة محرم باتفاق لا يجوز أبدا. أما تعلم السحر فهو من أعظم الكفر، فلا يجوز لأحد أن يتعلمه ولا أن يعلمه، كما أنه لا يجوز أن يسحر أحدا، كذلك أيضا لا يجوز لأحد أن يذهب إلى هؤلاء السحرة، هذا كله بين جدا. نعم تفضل. اي نعم، تنازع اهل السنه. نعم هذا نوعان، يذهب الى الساحر ليعرف ما عنده، هذا نوعان، نوع لينكر ويكشفه كما يفعل رجال الحسبه فهذا جائز، أما يذهب يقول لي أنظر، لا يجوز له أن يقول لي أنظر. نعم كما أنه لا يجوز لأحد أن يتعلم السحر ليرد السحر، لا يجوز. نعم يا شيخ.
واتفقوا كلهم أيضا على أن كل رقية وتعزيم أو قسم فيه شرك بالله فإنه لا يجوز التكلم به وإن أطاعته به الجن أو غيرهم، وكذلك كل كلام فيه كفر لا يجوز التكلم به، وكذلك الكلام الذي لا يعرف معناه لا يتكلم به لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا.
نعم، هذا في صحيح مسلم وغيره وهو حديث صحيح. الأصل أنه الرقى لا يكون فيها شرك، هذا شرطه، حتى لو اختلفت عباراتها ولغتها، لكن أعظم الرقى ما كان من الكتاب والسنة. المعاني الصحيحة في الرقى والأدعية إذا لم يكن فيها شرك فهي صحيحة. إذن ما الممنوع؟ ما كان فيه شرك هذا حرام، لا يقول به أحد. أي دعاء أو عزيمة أو رقية أو نحو ذلك فيها شرك فهذه حرام. اثنين، ما كان بلغة لا يعرف معناها فهذا مظنة الوقوع في الشرك. وعليه فالعزائم التي تكون بحروف لا يعرف معناها يجب إنكارها، أو بلغة لا تعرف هذه اللغة ولا مدلولها فهذه أيضا يجب إنكارها. أما هل يجوز الدعاء بغير لغة العرب؟ نعم، ما فيها مشكلة أن تدعو باللغة الأردية والفارسية والإنجليزية، ما فيها مشكلة، لكن أن تدعو بدعاء بلغة أجنبية لا تدري ما معناه يقرقر لك هذا، يقول لك قرقر 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 وقل كذا ولا تقول كذا، هذا كله مظنة إيش؟ مظنة الضلالة والبدعة، فلا يجوز الدخول فيه. فلا بد أن يكون معروفا معناه، ولا يجوز أن يكون فيه شرك. نعم.
ولا يجوز الاستعاذة بالجن، وقد ذم الله الكافرين على ذلك، وقال تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. قالوا كان الإنسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه فيبيت في أمن وجوار حتى يصبح، فزادوهم رهقا، يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقا، أي إثما وطغيانا وجراءة وشرا. وذلك أنهم قالوا قد سدنا الجن والإنس، فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد كفرا إذا عاملتها الإنس بهذه المعاملة. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فهؤلاء الذين يزعمون أنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم بهذه العزائم وأنها تنزل عليهم ضالون، وإنما تنزل عليهم الشياطين. وقد قال تعالى ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فاستمتاع الإنسي بالجني في قضاء حوائجه وامتثال أوامره وأخباره بشيء من المغيبات ونحو ذلك، واستمتاع الجن بالإنس تعظيمه إياه واستعانته به واستغاثته وخضوعه له.
نعم، هذا في بيان أنه لا يجوز الاستعاذة بالجن وهذا حرام لأنه شرك، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وهذا كان في الجاهلية لا ينزل واديا إلا ويستعيذ بسيد الوادي يعني سيد الشياطين في هذا الوادي من سفهاء قومه، فزادوهم رهقا فصارت الشياطين تتسلط على الناس. فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أبطل الشرك والاستغاثة والاستعاذة به، لكن بقي. فلذلك قيل لا يجوز لأحد أن يستعين، وكل من الإنس والجن يستعين أحدهما بالآخر، فالجني يستمتع بالإنسي و يصير له عظمة وله مكانة ويضرب هذا ويمرض هذا ونحو ذلك. والإنسي الساحر أو الدجال أيضا يجمع المال ويخاف الناس منه وهو يستغني ويستعين بالجن والشياطين. فدل هذا على أنه لا يجوز. استمتع بعضنا بعض ببعض، يستعيذ بعضهم ببعض، هذا كله محرم. بقي، هل يمكن أن تعين الجن الإنسية؟ نقول يقع هذا لكن بدون طلب، هذا قد يقع لكنه بدون طلب. أما إذا كان باتفاق وطلب فهو مدخل فتنة لا يجوز. إنما قد يقرأ على المصروع فيتكلم الجني فنأخذ خبره، هل هو حق أو باطل؟ إذا قال مسحور نقول أين سحر؟ من الذي سحره؟ أين مكان السحر؟ لأن الشيطان أو الجني مثل الإنسي، قد يصدق وقد يكذب. فنحن نأخذ خبره كما نأخذ خبر أي واحد. أما أن يؤخذ على أنه يقين لا شك فيه فهذا لا يجوز. أو أن يستعين القارئ أو غيره بهؤلاء الجن على أمور أخرى، هذا كله ليس عليه دليل لأمرين. الأمر الأول أن استمتاع الإنس بالجن هو استمتاع غير طبيعي، فهذا كله يدل على كما أشار الشارح على أنه أمر غير طبيعي، بل قد يصل إلى الكفر أو المحرم. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمع إليه نفر من الجن وقابل الجن كما في حديث ابن مسعود، ولم يؤثر عنه أنه استعان بهم في حياته وغزواته ولا الصحابة، بل كان صلى الله عليه وسلم في معاركه يرسل من ينظر في خبر العدو، ما استعان بالجن ولا الصحابة في فتوحاتهم استعانوا بالجن. ما في جن صالحين أتوا إلى بعض الصحابة وقالوا والله نحن وإياكم صحابة ونحن وإياكم على خير ونريد الجهاد ونحن معكم، كلفونا، ماذا تريد أن نصنع؟ هل وقع هذا؟ لا، لم يقع. فدل هذا على أنه غير مشروع، وأن دخول بعض الناس في هذا الأمر هو مدخل فتنة، فقد يدخلون معه كما يخدع الإنسي الإنسي، يخدعه بالصلاح والتقوى، وهذا أيضا قد يخدعه بأمور كذا ثم بعد ذلك يغرقه. فلنحذر من هذا النوع أشد الحذر. الجن لهم طبعهم والإنس لهم طبيعتهم، لا نخلط هذا بهذا. نعم.
ونوع منهم يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوف ومخاطبة رجال الغيب، وأن لهم خوارق تقتضي أنهم أولياء الله، وكان من هؤلاء من يعين المشركين على المسلمين ويقول إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين لكون المسلمين قد عصوا، وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين.
نعم، هذا أيضا نوع يتكلم بالأحوال الشيطانية والكشوه وغيره وكذا وكذا وكذا، ثم تجده والعياذ بالله مثل بعض الطرق الصوفية، تلقاه مع المشركين ضد المسلمين. بعضهم يأتي بها بنوع قدري مثل ما ذكر هنا، قال هذا قدر الله نحن نرضى بقدر الله. بعضهم يقول أنتم عصيتم أيها المؤمنون فنحن فالله سلطهم فنحن مع قدر الله، نقف مع المشركين عليكم لأننا نسير مع قدر الله عز وجل. هذا كله من والعياذ بالله الكذب والدجل لهؤلاء الذين يدعون كشوف الغيب ويدعون أنهم يتصلون برجال الغيب ونحو ذلك، وليس لهم اتصال لا برجال الغيب ولا بملائكة ولا بغيرهم، وإنما هم شياطين. نعم يا شيخ.
والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب.
نعم، أي في أهل الغيب، هل يوجد أهل الغيب يخفون عنا يعينوننا؟ هل يوجد أو لا يوجد؟ على ثلاثة أقسام. نعم.
حزب يكذبون بوجود رجال الغيب ولكن قد عاينهم الناس وثبت عن عيانهم
عمن عاينهم.
نعم. وثبت عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رأوه، وهؤلاء إذا رأوهم وتيقنوا وجودهم خضعوا لهم. وحزب عرفوهم ورجعوا إلى القدر، واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقاً إلى الله غير طريقة الأنبياء، وحزب ما أمكنهم أن يجعلوا ولياً خارجاً عن دائرة الرسول، فقالوا يكون الرسول هو ممداً للطائفتين، فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدينه وشرعه. والحق أن هؤلاء من أتباع الشياطين، وأن رجال الغيب هم الجن، ويسمون رجالاً كما قال تعالى، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وإلا فالإنس يؤنسون أي يشهدون ويرون، وإنما يحتجب الإنسي، وأحيانا لا يكون دائما محتجبا عن أبصار الإنس. ومن ظن أنهم من الإنس فمن غلطه وجهله، وسبب الضلال فيهم وافتراق هؤلاء الأحزاب الثلاثة عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن.
نعم، هذا هو الخلاصة، عدم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن. من هم رجال الغيب؟ بعضهم ينكر رجال الغيب، لكن مسكين هذا إذا جاءه من حدثه أو رأى ملامحهم تراجع عن قوله، لأنه لم يبني رأيه على دليل، فيقول ما في غيب. وإذا بالجن تأتي ويقرر هذا هؤلاء هم رجال الغيب، فهذا نوع من الإنسان الذين خدعوا، كذب بهم أولا لكن رأى أو حدثه الثقات شيخه قال له لا أنا أقابل وقابلتهم، فيأتي ويسلم. وفي الغالب مثل هؤلاء ينتقل من الإنكرار إلى الإقرار، بل المبالغة في تقرير هؤلاء. هذا نوع من الذين يعتقدون. والنوع الثاني والعياذ بالله هم الذين ذكرناهم قبل قليل، رجعوا إلى القدر واعتقدوا أن في الباطن طريق إلى غير الله عز وجل، وهؤلاء هم غلاة الصوفية. وقال لك لا، ممكن أن تتصل بالغيب وبهؤلاء، وهؤلاء يوصلونك إلى الغيب غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ونحن سبق أن قلنا إن أخطر ما في التصوف إذا غلا أنه يوجد طريقا غير طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. والنوع الثالث من هؤلاء قالوا لا لا لا، نحن لا نقول بشيء، لكن نقول الرسول يمد العلماء من الإنس ويمد رجال الغيب، الرسول يمد هؤلاء وهؤلاء، فكان الطريقة الصوفية تنسب نفسها إلى الرسول في النهاية. فنقول لهم وهل هناك طريق غير الطريق الذي كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل الرسول صلى الله عليه وسلم عنده أشياء غيبية أخبرها رجال الغيب وأخبرها شيوخ الطرق إذا رأوه في المنام غير الذي هو موجود في الكتاب والسنة؟ لا. فهذا كله هو العياذ بالله من الضلال المبين عند هؤلاء. ما هو الحق كما قال الشارع وكما بينه شيخ الإسلام؟ هؤلاء جن يستعين بهم هؤلاء ويظهرون بمظاهر ويعيننهم في أشياء، فيظن أنها هم رجال الغيب وأنهم خفيون وأن فيهم وأن إلى آخره، وليس لهم في الحقيقة شيء من هذا، بل هم داخنون في قوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثم يقرر القاعدة عظيمة، ما في شيء اسمه خفي. تقول يخاطبني ناس، يا أيها الشيخ يا صاحب الطريقة، تقول أنا يجيني ناس، ما عندنا شيء اسمه خفي. الإنس ما يختفي إلا اللهم إذا اختفى في بيته أو مكانه أو نحو ذلك، الإنس لا. هؤلاء ما في شيء اسمه خفي. من هم هؤلاء الذين تزعم أنهم تلتقي بهم؟ حتى الخضر الذي يدعي الصوفية أنه الخضر ليه مات، هذا هو القول الصحيح، وإن خدع ببعض الناس. ليه؟ لأنه يأتي أناسا ويقول لهم أنا الخضر، جني يقول أنا الخضر، فيصدقه المسكين، يأتيه بهيئة جميلة وبكلام طيب ويقول له أنا الخضر فيصدقه. حتى إن بعض العلماء رحمه الله كالنووي في شرح صحيح مسلم لما تعرض إلى هذه القضية رحمه الله تعالى وقع وقال منهم من ينكر حياة الخضر، لكن الكثير من الثقات أخبروا أنهم قابلوا. هذا كلام النووي رحمه الله تعالى. طيب الثقات من قابل؟ قابلوا الخضر؟ من يثبت أن هذا هو الخضر؟ وهل هذا الخضر الذي قابله فلان وفلان وفلان ممن يدعي أنه قبله هو بعينه؟ والله ليس لهم دليل على ذلك. وليس هناك أي دليل، بل الأدلة دلت على موت الخضر كغيره، والخضر يكون من زمن موسى ويمر على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب أين هو زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أتى إلى النبي؟ هل التقى بالنبي؟ هذا كله أيضا من الضلال الذي وقع فيه هؤلاء. إذا ما عندنا شيء اسمه خفي في دين الله عز وجل، وإنما الخطأ، كل الخطأ من عدم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وشيخ الإسلام ابن تيمية له كتاب ورسالة مطبوعة مستقلة عظيمة في هذا الباب، اسمها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، فصل فيها هذه المسائل تفصيلا دقيقا، فيرجع إليه. نعم.
وبعض ويقول بعض الناس الفقراء يسلم إليهم حالهم، وهذا كلام باطل، بل الواجب عرض أفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية، فما وفقها قبل وما خالفها رد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فلا طريقة إلا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا حقيقة إلا حقيقته، ولا شريعة إلا شريعته، ولا عقيدة إلا عقيدته، ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطنا وظاهرا.
وهذا حق. يقول لك الفقراء يسلم إليهم حالهم، من قال هذا؟ الرسول ما سلم للصحابة حاله، ما سلم لأولئك الذين قالوا لا نأكل اللحم أو لا نتزوج النساء، لم يسلم إليهم ما يريدون. إلا لا أحد يقول يسلم إليهم حاله، بل هؤلاء يعرض قولهم وفعلهم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والدين واضح مثل الشمس في رابعة النهار، ما يوجد أشياء خفية. نعم يا شيخ.
ومن لم يكن له مصدقا فيما أخبر، ملتزما لطاعته فيما أمر في الأمور الباطنة التي في القلوب والأعمال الظاهرة التي على الأبدان، لم يكن مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله تعالى، ولو طار في الهواء ومشى على الماء وأنفق من الغيب وأخرج الذهب من الجيب، ولو حصل له من الخوارق ماذا عسى أن يحصل، فإنه لا يكون مع تركه الفعل المأمور وعزل المحظور إلا من أهل الأحوال الشيطانية المبعدة لصاحبها عن الله تعالى، المقربة إلى سخطه وعذابه. لكن من ليس يكلف من الأطفال والمجانين قد رفع عنهم القلم، فلا يعاقبون، وليس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطنا وظاهرا ما يكونون به من أولياء الله المقربين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين، لكن يدخلون في الإسلام تبعا لآبائهم، كما قال تعالى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.
الشيخ يؤكد القضية، وهو أنه لا بد أن يكون العبد ملتزما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور الظاهرة والباطنة، من لم يكن ملتزما بها لا يكون مؤمنا، فضلا عن أن يكون وليا لله عز وجل، حتى ولو طار في الهواء أو مشى في الماء أو أخرج الذهب من الجيب أو من الخشب كما في بعض النسخ، خلاص يدخل يده وإذا بها ذهب يعطي الناس، أو أنفق من الغيب من الهوى كذا يأخذ ويأخذ، مهما فعل فإنه لا يكون مؤمن، لأن هذا كله من الأحوال الشيطانية. ما دام يجري على إنسان لا يلتزم الاستقامة على الدين ظاهرا وباطنا، فهذا هو حال هؤلاء. أما من كان من الأطفال أو البل أو المجانين فسيأتي بيانهم حالهم، فهؤلاء الحمد لله ما دام طفلا أو ضعيف العقل أو نحو ذلك، فهؤلاء هم مع آبائهم الذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، وسيبين حالهم بعد قليل. تفضل يا شيخ.
فمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع تركه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله أنه من أولياء الله، ويفضله على متبع طريقه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضال مبتدع مخطئ في اعتقاده، فإن ذلك الأبله إما أن يكون شيطانا زنديقا أو
نعم زوكاريا متحيلا
أو زوكاريا متحيلا أو مجنونا معذورا، فكيف يفضل على من هو من أولياء الله المتبعين لرسوله أو يساوى به؟ ولا يقال يمكن أن يكون هذا متبعا في الباطن وإن كان تاركا للاتباع في الظاهر، فإن هذا خطأ أيضا، بل الواجب متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. وقال يونس بن عبد الأعلى الصدفي قلت
يونس بن عبد الأعلى الصدفي ابن عبد الأعلى نعم
قلت للشافعي إن صاحبنا الليث كان يقول إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة، فقال الشافعي قصر الليث رحمه الله، بل إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير في الهواء فلا تعتبروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. وأما ما يقوله بعض الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها البل، فهذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينبغي نسبته إليه، فإن الجنة إنما خلقت لأولي الألباب الذين أرشدتهم عقولهم وألبابهم إلى الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وقد ذكر الله أهل الجنة بأوصافهم في كتابه فلم يذكر في أوصافهم البل الذي هو ضعف العقل، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، ولم يقل البل.
نعم، هذا أيضا تنبيه إلى مسألة، وهو بعض البل المسمون بالمجانين الذين يسمون عند بعض العامة في بعض الأماكن المهابيل، يوجد أحيانا في كل قرية واحد أو اثنين مسكين ضعيف العقل، عند الصوفية هؤلاء من أولياء الله، ويزعمون أن هؤلاء أفضل ممن سار على الطريق، لأن هذا جذبه الله قبل أن يسعى في الجذب، لأن الوصول إلى الجذبة إما أن تكون بالطرق الصوفية فأنت بالرياضات يجذبك الله إليه، هذا جذبه الله بدون رياضات فيعتبرونهم من أولياء الله، مع أن هؤلاء البل كثير منهم لا يتوضأ ولا يتطهر من النجاسة ولا يصلي كما يصلي المسلم، كيف يكون ولي لله؟ يقول لك في الباطن، هذا غير صحيح. ولهذا حدد السلف رحمه الله تعالى كما ذكر عن الليث وكلام الشافعي، إذا رأيت الرجل يمشي في الهواء أو يطير في الهواء أو يمشي على الماء أعرض أمره على الكتاب والسنة. أما أن تزعم أنه ولي، وهؤلاء للأسف يسمونهم عقلاء المجانين ويسمونهم البلة ويجعلونهم من أولياء الله عز وجل، فنقول ليس كذلك، غاية ما هؤلاء عند هؤلاء أن يكونوا معذورين، لكن أغلب الناس الذين يعرفون الحق والباطل هؤلاء أكمل منهم، وأكثر أهل الناس البلة لا، وإنما جاء أن أكثر الناس المستضعفين، نعم صحيح الفقراء المستضعفين نعم، أما البل الأبلة فليس كذلك، بل الجنة أهلها أعظم الناس عقولا وإيمانا وتقوى وطاعة لله سبحانه وتعالى. فهذا من تدليسات وتلبيسات المتصوفة، تلبيسات وتدليسات المتصوفة الذين يزعمون أن مثل هؤلاء لهم يعني مكانة ولهم منزلة ولهم إلى آخره، وهؤلاء غاية حالهم أنهم معذورون مساكين يرحمون، هم إن شاء الله من أهل الجنة لأنهم غير مكلفين، لكن أن يقال إنهم هو أولياء الله وأن عندهم معرفة بالغيب وأنهم في الباطن إلى آخره، هذا كله ليس عليه دليل. هذا ما أراد الشيخ بيانه، ونستكمل إن شاء الله تعالى بعد الصلاة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.